إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء فتاوى الرحمة، لنجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر اتصالاتكم الآن أو وردت قبل ذلك بالفاكس أو غيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب وأن يجنبنا الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستفتح بسؤال يقول في السائل: هل التدخين ينقض الوضوء؟ هل التدخين ينقض الوضوء؟ فأقول أولا: شرب الدخان بأنواعه كلها حرام، وذلك لأن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بقوله في سبحانه وفي القرآن الكريم: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد قال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فهذه قاعدة عامة وميزان يجب أن يحتفظ به كل مسلم في يده، يعرف به حكم الأشياء المستجدة التي تتجدد يوما بعد يوم ولم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالدخان لا شك أنه خبيث، فهو بنص هذه الآيات حرام، وضرر الدخان بأنواع كلها لا ينكره إلا مكابر. فالأطباء والمتخصصون حذروا كثيرا وكثيرا من شرب الدخان، وقالوا أنه يجلب الأمراض الخبيثة. إن الله تعالى قال لنا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والحديث المشهور الذي هو قاعدة فقهية عظيمة: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فكل ما ثبت ضرره فهو حرام، كل ما ثبت ضرره فهو حرام. ثم إن ضرر الدخان لا يقتصر على المدخن وحده، وإنما يعم أسرته، أطفاله وزوجه، ويعم زملائه وأصدقائه الذين يبتلون بوجوده معهم. والله تبارك وتعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا ثبت ضرر الدخان فإن إنفاق المال فيه حرام، فقد قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل إنسان مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنت أيها المسلم مكلف أن تكسب من الحلال وأن تنفق في الحلال، لا يجوز لك أن تكسب من الحرام، وكذلك لا يجوز لك أن تنفق في الحرام، ولا يجوز لك أن تكسب من الحلال وتنفق في الحرام، بل لابد أن تكسب من الحلال وتنفق في الحلال كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فإذا علم ذلك أجبنا السائل: هل إذا شرب الدخان بأي نوع من أنواعه وهو متوضئ هل ينتقض وضوءه؟ الجواب: لا ينتقض وضوءه. فليس كل فعل محرم أو ليس كل قول محرم ينقض وضوء. فمثلا عندنا النظرة إلى النساء حرام، ولكن إذا كان متوضئا ونظر نظرة فقط ولم يصحبها مذي ولا غيره ولم تثر الشهوة، فالنظر حرام فعل ولكن لم ينتقض وضوء ما لم يؤذي. والغيبة، الغيبة حرام: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولكن إذا وقع الإنسان في غيبة أخيه المسلم وهو متوضئ لا يقال إنه انتقض وضوءه. فنفرق بين حكم شرب الدخان وبين انتقاض الوضوء به، فشربه حرام ولكنه لا ينقض الوضوء. نعم. معنى سؤال آخر يقول: ما معنى لغو اليمين؟ ما معنى لغو اليمين؟ الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاليمين المنعقدة هي التي يحلفها الإنسان وهو جازم وعازم على فعل ما يحلف على فعله أو على ترك ما يحلف على تركه. يقول: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، وهو جازم وعازم وقاصد ليمينه. فهذه هي اليمين المنعقدة. إن بر ففعل ما حلف على فعله أو ترك ما حلف على تركه فلا شيء عليه، وإن حنف بمعنى أنه حلف بالله أن يفعل ولم يفعل، أو حلف لا يفعل وفعل، إن حنث في يمينه فعليه كفارة اليمين المذكورة في الآية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذه هي اليمين المنعقدة التي يحلفها الإنسان وهو جازم وعازم عليها، على فعل ما حلف على فعله وترك ما حلف على تركه. أما لغو اليمين فهي اليمين التي تصدر من الإنسان من غير قصد الحلف ومن غير قصد اليمين. قالت عائشة رضي الله عنها: هي لا والله وبلا والله، بمعنى دخل عليك ضيف وطعامك بين يديك، فقلت تفضل، قال جزاك الله خير، قلت تفضل، قال جزاك الله، قلت لا والله لازم تأكل معنا، قال هو لا والله أنا أكلت، لا والله تأكل، لا والله ما أكل، فهذا لغو اليمين. الأصدقاء في المواصلات العامة عند دفع الأجرة يتسابقون، كل يريد أن يكرم صديقه وأن يدفع له أجرته، فهذا يقول لا تدفع، الثاني يقول لا، يقول لا خلاص لا والله ما تدفع، يقول لا والله ما تدفع، وفي الآخر يدفع أحدهما. فهذه لغو اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومع ذلك فإن الله تعالى في آخر الآية قال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ومن مما يجب التنبيه عليه أن هناك قسما ثالثا من أقسام اليمين، وهي اليمين الغموس، اليمين الغموس. واليمين الغموس هي التي يحلفها الإنسان بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أبدا أن يحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب، لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويعظم إثم هذه اليمين الغموس اليمين الكاذبة يعظم إثمها إذا ضاع بها أو ضاعت بها حقوق الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك. السواك هذا الذي نستاك به، لو أنه وأنت تصلي سقط السواك من جيب زميلك فأخذته سواكي ثم حلفت بالله أنه سواكك، فهذه يمون غموس حق امرئ مسلم والعياذ بالله. فعلى المسلمين أن يستجيبوا لله تقال واحفظوا أيمانك. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي رضا،
دكتور، ازي حضرتك؟
اتفضل أخي رضا.
بسأل حضرتك يا شيخنا، لو إنسان هيتحلل بينهم ولا هيبقى بإحرام واحد؟
إنسان له إيه؟
إنسان لو نوى يعمل عمرتين
ومسافر من هنا؟
نعم،
هيتحلل من هنا يعمل عمرتين هناك.
نعم،
هيعمل عمرتين ازاي؟
هيتحلل بينهم يعني ولا هم
ماشي؟ اتفضل.
واذا حلق في شعره في العمره الاولى، في العمره الثانيه هيعمل ايه؟
الاخ رضا بيسال إذا هو ناوي مسافر من هنا يؤدي عمره وناوي يعمل عمرتين، بيقول يعني هيتحلل من العمرة الأولى وبعدين يحرم بالعمرة الثانية. طب هو لما يتحلل بالأولى حرم الثانية، نعلم الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فعلى المسلم أن يهتم بالكيفي لا بالكم، على المسلم أن يهتم بالكيفي لا بالكم. قيل لمجاهد: رجلان صليا ركعتين جميعا، استفتحا معا وسلما معا، قرأ أحدهما في الركعتين سورة البقرة وحدها وقرأ الثاني البقرة وآل عمران، فأيهما أعظم أجرا؟ قال الذي قال: سبحان الله، هذا قرأ البقرة وحدها والثاني قرأ البقرة وآل عمران. قال: ما هو لما هذا البقرة وآل عمران في ساعة، يبقى الأول كان بيرتل ويقطع القرآن كهدي النبي وكما أمر الله ورتل القرآن ترتيلا، والثاني كان بيقرأ هذرا والعبرة بالتدبر لا بكثرة القراءة. نأخذ الاتصال ونعود لإجابة الأخ رضا إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور.
تفضل يا مرحبا.
كنت عايز أسأل مش عايز طلاق، يعني في تعمد لفظ الطلاق، فهل هذا جائز؟
يعني نطق الطلاق وهو لا يريدها.
نعم، من باب التهديد يعني.
لا لا، خليك معايا.
نعم.
في فرق بين أن يخرج كلمة طلاق والتهديد، وفي أنا بتكلم كلام طلعت مني كلمة عفوية.
هو بيقولها بنية التهديد.
قال: أنت طالق؟
نعم.
طيب حاضر.
ولو وقع هل يجوز له كفارة أم لا يا دكتور؟
طيب تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله. نعود للأخ رضا. أقول لأخ رضا: بعدما قررت هذه القاعدة ليبلوكم أيكم أحسن، قال: يقول أكثره أكثر عمل، قال أحسن عمل. يبقى نهتم بالكيف لا بالكم. بناء على هذا اعلم أخي رضا بارك الله فيك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج حجة واحدة هي حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. أصحابهم اعتمروا 2 أو 3 في الصيام أخي رضا والمشتركين الكرام السفر بعمرة واحدة. فأنت خارج إن شاء الله من مصر هذا العمرة هي أخي رضا عمرة واحدة، تطوف وتسعى تطب بسقاط وتسعى بين صفا ومروة أشواط وتحلق رأسك أو تقصر وتتحلق وتقيم حلالا في مكة، والفرصة متاحة بقى قدامك في العبادة. وكلما أردت أن تطوف بيت تطوعا افعل، تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين، 7 أشواط وصلي ركعتين، والاستكثار من الطواف بالبيت أعظم أجرا من خروجك إلى الحل لتعود مرة ثانية بعمرة. ونسأل الله أن يكتب لنا ولك الحج والعمرة إن شاء الله. السائل الكريم بيقول إذا قال امرأتي أنت طالق، ولكن هو لا يقصد الطلاق إنما قال أنت طالق يريد أن يهددها، أقول لك بارك الله فيك أولا والإخوة المستمعين مما ابتلي به الناس في هذا الزمان كثرة الحلف بالطلاق، يحلف بالطلاق أن يفعل أو لا يفعل أو تفعل امرأته ولا تفعل أو يقول أنت طالق. ها فيا إخواني بارك الله فيكم، الطلاق الله تعالى في سورة البقرة لما حدثنا عن أحكامه قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالطلاق مش مجعول يمين تحلف إن أنت تفعل أو لا تفعل أو امرأتك تفعل أو لا تفعل. الطلاق ضد النكاح، تزوج الزواج الذي أباح الله تبارك وتعالى وفق، كما تزوج يطلقان. يعني حضرتك وأنا وإنت وغيرنا لما بنحب نتجوز بنجيب ولي الأمر وبنخطب منه، وبعدين لما نتراضوا احنا الاثنين بنجيب المأذون ونكتب بكتب الكتاب الإيجاب والقبول والشهود. ها ده أركان النكاح وإيه وشروطه. إذا تزوج اثنان ولم يوفقا واستعصت كل الحلول وخلاص لم يبقى إلا حل الطلاق، زي ما دخلوا يطلعوا برضو يجيبوا الولي والمأذون والشهود، يا عم طلق ربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعد. لكن مش كل إنسان يعني امراته تقول قولا يغضبه أو تفعل فعلا يغضبه أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبعدين عايزة تفعل إن لم تفعلي فأنت طالق وإن فعلت فأنت طالق. الحياة يا إخواني ما تمشيش بالشكل ده أبدا، وقد يعيش الإنسان مع امرأته في الحرام بكثرة الطلاق وهو لا يدري. فلكن يا أخي أيها السائل الكريم كلمة أنت طالق لا تقل التهديد. التهديد قال العلماء في الطلاق المعلق، أنت طالق هذه لفظة صريحة لا تحتمل أي تأويل أبدا، إنما الطلاق المعلق يقول إيه، هي عايزة تروح مشوار بيقول لا ما تروحيش، قالت له حروح، قال لا لو رحت المشوار ده تبقى طالق. فهذا هو الطلاق إذ العلماء يعني إيه جمهور الفقهاء قالوا يقع طلاق. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من باب التوسيع على المسلمين لما ابتلي المسلمون بكثرة اليمين المعلق ده قالوا ينظر فيه إلى نيته، هي تريد أن تخرج فقال إن خرجت فأنت طالق، فقالوا يسأل عن نيته، فإن كان ينوي الطلاق فإنما عن بالنيات، وإن كان يقصد التهديد ومنعها من الخروج هي في مشكلة، ولو خرجت المشكلة هتكبر، فهي مش عايشة تخرج، فبيقول لا إن خرجت فأنت طالق، لا ينوي الطلاق ولكن يريد أن يهددها ويخوفها حتى لا تخرج وتعظم المشكلة ويستعصي الحل. فقالوا في هذا هو الطلاق للتهديد وهو بنيته، وعليه كفارة يمين التي أشرت إليها في السؤال الثاني من حلقة اليوم. ونسأل الله تعالى أن يصلح ذات بيننا وأن يرزقنا الاستقرار في بيوتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم نستأذنكم في فاصل قصير.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نواصل اللقاء بكم للإجابة على أسئلتكم المكتوبة التي وصلت إلينا عبر الفاكس أو غيره واتصالاتكم التي نتلقاها، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. من الأسئلة التي وردت إلينا يقول السائل: سمعت أنه يعقد كل شيء إلا الدخول، يقصد العاقد الرجل الذي عقد على المرأة وقال لم يدخل بها بعد. نقول مقدمات النكاح كما هي مشهورة، أول خطوة فيها النكاح، الخطبة. إذا أراد الرجل الزواج بحث عن المرأة التي تناسبه ثم تقدم لأهلها ليخطبها منهم. الخطبة وعد بالنكاح، لا تستباح بها المحرمات ولا تجب بها الواجبات، بمعنى أن الشاب إذا تقدم لأهل بيت لخطبة ابنتهم فوافقوا وتمت بذلك الخطبة وعرف أن فلانا خطب فلانة، وبذلك لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبة هذه المرأة بعدما خطبها فلان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرفنا أن فلانا خطب فلانة لا يجوز لغيره أن يتقدم. ما لم يعقد الخاطب على يستبيح منها أي شيء، لكن إذا عقد النكاح فقد رفع عنه بعض الحرج، بعد عقد النكاح رفع عنه بعض الحرج، فالله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يبقى كده في نكاح تم اللي هو العقد ولم يمسها ما كانش حصلش فيه ايه، ما حصلش بناء ودخول. فإذا عقد الرجل خمار بل تتلقاه بزينتها، بل تتعمد أن تتزين له إذا جاء إليها في بيت أهلها، وإذا دخل وأبوها موجود وأمها موجودة وصافح أباها وأمها يجوز كذلك لو أن يصافح تلك المرأة التي عقد عليها. وقال الفقهاء: أقصى ما يباح للعاقد ما يسمى بالخلوة الغير مأمونة. الخلوة الغير مأمونة بمعنى إن هم مثلا أما يقعد مع أبوها وأمها ومعها وبعدين ممكن يدخلوا الغرفة يشربون شيئا معا، يتكلمون كلمتين، يأكلوا الغداء أو العشاء، بس الخلوة الغير مأمونة. كيف تكون غير مأمونة؟ يدخل غرفة بس الباب مفتوح، يبقى إيه؟ خلوة غير مأمونة. بنفتح الباب ليه؟ حتى لا يحصل ما لا يتنصل منه بعد ذلك، وقد يدخل بها في بيت أهلها بدون إذنهم ولا علمهم. فإذا دخل الرجل على المرأة في بيت أهلها قبل أن تزف إليه تحدث مشاكل كثيرة جدا جدا. كثير من الشباب مشاكل حصلت دخل على من عقد عليها في بيت أهلها وحملت ثم تنصل ووقعت مشاكل، وهاد بقى من يحل هذه المشاكل. وبعدين كم يحدث لأهلها من المساوي والهم والحزن، كيف فعل هذا الفعل
وهي في بيت أهلها، بعكس مثلا حين تزف إليه لذة الزفاف، ثاني يوم كل الأهل يبو يعني نفسه مطمئن أنه تم دخول من الرجل على امرأته، لأن هذا هي تلك الطبيعة. فدخول الشاب على الفتاة في بيت أهلها قبل الزفاف يترتب عليه مفاسد، والشرع جاء بدرء المفاسد وجلب المصالح، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فنقول إذن ما دامت في بيت أهلها انت عاقد، يبقى لك ايه لك ما ذكرنا من ايه مما اباحه الفقهاء. اما البناء وتعميل باقك امرأتك، هذه لما تزف اليك، لما تزف اليك ويودها لك صارت امرأتك خلاص، لكن طول ما بيت اهلها امتنع عن هذا الشيء، لانه يترتب عليه مفاسد كثيرة. نسأل الله ان يحفظ الشباب والبنات معا باذن الله عز وجل. يقول سائل أن ابنه لا يصلي وسلك معه كل السبل دون جدوى، فماذا يصنع؟ الجواب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالرفق هو السلاح الذي يستخدمه كل أب وكل أم مع أبنائهم وبناتهم الذين يعصون الله تبارك وتعالى ويعقون آباءهم. الرفق يعني إياك والقسوة، إياك والغلظة، إياك والضرب، إياك والطرد من البيت، لأن أنت بكده بتعين الشيطان عليه، بتعين الشيطان عليه. الولد لما يكبر البراجل، والبنت لما تكبر وتبلو وصارت امرأة، يبقى القسوة والغلظة والعنف من الآباء والأمهات لا يجدي. ولكن انت ارفق به، ارفق بابنك هذا، وادعو الله سبحانه وتعالى له. جاء بعض الناس او احد الناس الى بعض اهل العلم يشكو مما تشكو منه، يشكو عدم صلاح ابنه، فقال له العالم: استعن عليه بي واصلح لي في ذريتي، استعن عليه بي وأصلح لي في ذريتي، يعني بالدعاء. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاستعن على هداية ابنك بالدعاء، ألح على الله تعالى بالدعاء، توسل إلى الله تعالى بصالح الأعمال، قم بالليل صل ركعتين وألح على ربك أن يهدي لك هذا الولد، وأن يشرح صدر الإسلام، وأن يحبب إليه الإيمان، وأن يكره الكفر والفسوق والعصيان. صم يوما وتوسل بصيام هذا اليوم أن يصلح الله لك ذريتك. تصدق بصدقة ولو قليلة، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. توسل الله بصالح الأعمال وخليك رفيق بالولد، وبعدين خاطبه مخاطبة الرجال، يعني كبره وارفع من شانه، اتخذه صديقا لك. عندنا مثلا بيقول: إذا كبر ابنك خويه. وإحنا أمرنا كما قال ربنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مشكلتنا نحن الآباء إن أنا لما يكون عندي أخويا أو صديقي أو صاحبي عنده ولد تعبه شوية، أقوم أقول له أنا إيه: طب سيب لي الولد ده، هاته لي أنا، تعال يا حبيبي، وأخده أنا معاه وطبطب عليه وأتحنن عليه وأخده في حضني وأعطيه من عطفي وحناني، ويكون ذلك سببا في إصلاح. في حين أنا الذي فعلت أنا هذا مع ابن صديقي، أنا شخصيا لا أفعله مع ابني. ليه؟ نحن الآباء للسلطة التي لنا على الأبناء وللحرص الشديد على صلاح الأولاد، يعني أنا ما عنديش رفق، قوم صلي، ما صليتش ليه؟ بالشخط والنطر، والشخط والنطر ده مش فايدة. في حين أنك أنا شخصيا زي ما قلت، لو أخويا عنده ابنه أو صديق عنده ابنه ومغلبه، بقول: طب سيبهولي أنا، هاتهولي أنا، مش دعوة بين أنت مش عايز يصلي، خلاص أنا هخليه يصلي بإذن الله، وأخذ الواد وأتاخذه صاحب وتحنن عليه. ابني بقى أولى بهذا، يعني هذا الأسلوب أستعمله مع ابني، أسلوب الرفق والحنان والعطف، وأن أنا أعطي الولد ما يشاء، مش أقول له أنت بصليش مش هديك حاجة، لا بالعكس، أما يطلب أقول له تفضل. علشان أحيانا الولد بيقول أبويا ما بيحبنيش، أمي ما بتحبنيش، ليه؟ علشان دايما أوامر ونواهي، أوامر ونواهي، وما فيش عطف وفيش حنان. فعايزين إن شاء الله ندمج التربية بالعطف والحنان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تنسى هذه الدعوة، والله تعالى يقر عينك بهدايته إن شاء الله. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته، حيا الله بن معاذ.
حياك الله فضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي، كيف حالك؟
أهلا بكم، حياكم الله يا مرحبا.
فضيلة الشيخ، عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول: هل يمكن أن يسكن الجن الإنسان كما يقال؟
هل يمكن أن إيه؟
ثم هل يمكن أن يسكن الجن الإنسان؟
نعم.
أو كما يقال كذلك، هل يمكن أن يتكلم الراقي مع الجن؟ هذا إن كان راقيا بالفعل، وهل هذه من الرقية أصلا أن يتحدث الراقي مع الجن؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني: ما هو تفسير قول الله جل وعلا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، إلى آخر الآية؟
باش يا معاذ، حياك الله،
شكر الله لكم.
يا مرحبا معاذ. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وسكن الجن جسد بني آدم بما يعرف المس، هذه حقيقة موجودة، والله تبارك وتعالى أشار إليها في قوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فتمثيل الله تبارك وتعالى المرابي في قيامه يوم القيامة كقيام ممسوس، معناته أن المس حقيقة، والمستمعون يعرفون هذا التشبيه، فيعني فهذه حقيقة. فالمس ودخول الجن الإنس هذا موجود حقيقة، ولكن يا إخواني إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هل تعلمون أن المسلم إذا دخل بيته آخر النهار فقال بسم الله، وحضر عشاءه فقال بسم الله، قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء، ومشوا من البيت وسابوا لأهله. وهل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ والله تعالى في القرآن الكريم قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فعندنا الوقاية والعلاج، الوقاية والعلاج. الوقاية من اعتداء الجن على الإنس، الوقاية تقي نفسك، يعني قبل أن يعتدوا عليك تقي نفسك إزاي منهم، وتحمي نفسك منهم إزاي؟ بذكر الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل للذاكر ربه بمثل رجل يجري ووراءه عدو، وعدو يجري، هو يجري أمامه، فوجد حصنا مفتوح الباب، فدخل الحصن وأغلق الباب، فوقف العدو الذي كان وراءه أمام الباب لا يدري كيف يدخل عليه. فإذا الوقاية من مس الشيطان الوقاية من أذى الشيطان أن تدخل في حصن ذكر الله تبارك وتعالى، أن تحصن نفسك بذكر الله، تحافظ على الصلوات في أوقاتها، وتحافظ على أذكار المشروعة دبر الصلاة، وتحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، وتحافظ على الأذكار المطلقة والمقيدة. فمن فعل ذلك كان في حصن حصين من الشيطان بإذن الله عز وجل. ثم العلاج، العلاج، افرض في لحظة غفلة، في لحظة تقصير في الطاعة، اعتدى الجن على الإنسي، العلاج برضه هو نفس الوقاية. يعني الوقاية والعلاج شيء واحد، هو ذكر الله. على من ابتلي بالمس أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما سورة البقرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. وقال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام. فمن ابتلي بالمس فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستعين به سبحانه وتعالى، وأن يعالج نفسه بنفسه. فقديما قيل: ما حك جلدك مثل ظفرك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. أما إخواننا الذين يتصدون لعلاج المس، فننصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن مواطن الفتن، وأن يقتصروا على الرقية المشروعة، الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزيد على ذلك، وأن يبتعدوا عن معالجة النساء، ولا سيما في الخلوة بدون محرم، فإن هذا باب فتنة عظيم. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا يكثر الراقي من الكلام مع الجن: وإنت منين، واسمك إيه، وإنت مسلم ولا مش مسلم، يعني كيف يصدقك وهو كذوب. يعني يقول مشايخنا رحمه الله: انت بتمشي مع صاحبك من الانس، صاحبك انسي زيك، زميلك في الشغل، بتروح معاه كل يوم الشغل وجاته 50 ساعات في الشغل وترجعهم، وبعد فترة طويلة يتبين لك انه كان خلاف ما كنت تعرف عنه ابدا، كانت انت ما شاء الله كنت حطه في درجة عالية جدا، وبعد كم سنة تنكشف الحقيقة وتعرف ان صاحبك ده على خلاف ما كنت تعتقد فيه. فكيف اذا كان هذا في الانس، فكيف بالجن الذي تراه، كيف تصدقه؟ فنرجو من إخواننا ألا يسرفوا في الأمر، وأن يقتصروا على المشروع، ففي المشروع غنية عن غير المشروع. معنا اتصال.
السلام عليكم.
يا أختي حنان تفضلي.
ألو ألو، السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن حكم، أصلاً خلصت شرع القانون ووجودي كان عايز يقدم للنيابة الإدارية، وسمعت إن هما بيقولوا إن هي حرام عشان طبعاً الحكم شرع ربنا كده. فأنا كنت عايزة أتأكد بس، يعني عايزة أتأكد إذا كان هي صح حرام ولا.
طيب تفضل، جزاك الله خير. نعود إلى أخينا أبي معاذ، وقد سأل عن قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. المرأة المعتدة من وفاة أو من طلاق بائن، يعني الطلقة الثالثة، المعتدة من وفاة خلاص زوجها مات رحمه الله، والمطلق الذي طلق الطلقة الثالثة خلاص مراته مش هترجع له، في فترة العدة من طلاق بائن أو وفاة، أثناء العدة لا يجوز التصريح بخطبة المرأة فقد يعني فضلا عن العقد. نسمع كثيرا أن في ناس بتعقد العقد في العدة، أقول في أثناء العدة من وفاة أو طلاق بائن لا يجوز التصريح بالخطبة، التصريح بالخطبة لا يجوز فضلا عن العقد. إنما لما علم الله ضعفنا، لما علم الله ضعفنا رخص لنا في التعريض بخطبة المرأة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن. ما معنى التعريض؟ التعريض هو الكلام الذي يحتمل أكثر من معنى، ويرجح معنى من المعاني. فهو يبعث مثلا امرأة من أهله إلى تلك المرأة المعتدة، فتقول والله فلان بيدور على زوجة وبيقول يا ريت ربنا يكرمني بزوجة صالحة فيها صفات كذا وكذا والصفات دي موجودة في فلان ده، فهي تفهم ان هي بتقول عليها لكن بدون تصريح، بدون تصريح. فهذا هو التعريض، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خضة النساء او اكننتم في انفسكم، تقول ان شاء الله بس تخلص عدة المرأة دي انا سأتزوجها، ها علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، مش بينك وبينها بقى من طريق السرية أنا هتجوزك أنا هكذا، لا يجوز هذا، التعريض فقط، التعريض فقط. أقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك للجميع. أحيانا بيموت شاب في بيت ومتزوج وشاب صغير ومراته صغيرة وله أخ، قد يكون الأخ متزوج وقد يكون أعزب، ما فيش أسبوع والتاني وأهله أهل الميت يعني يتكلموا مع مرات ابنهم اللي مات إن أنت مش هتطلع من عندنا، ده احنا هنخلوك لابننا فلان، ما يصحش هذا، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، التصريح هذا لا يجوز، التلميح أو التعريض فقط، التلميح والتعريض. أما التصريح يا بنتي لا، ما أنت مش هتروح إن شاء الله، احنا مش هنسيبوكي ولا هنتخلوا عنك، لا ابننا مات أخوه موجود هيتجوزك، هذا لا يجوز، فضلا عن أن نعقد عليها، فضلا عن أن يدخل بها. فلأحكام شرعية إخواني لابد أن نتعلمها ونتفقه فيها، لأن الله تعالى قال فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. سائل بيسأل عن صيام يوم عاشوراء منفردا وعن صيام يوم قبله أو يوم بعده. صيام يوم عاشوراء، كل سنة طيبين، النهاردة أول يوم في العام الهجري الجديد، نسأل الله تعالى أن يجعله عام أمن وأمان وسلم وسلام وخير وبركة ورخاء على الجميع. فمعناته إن شاء الله زي النهاردة حيكون 8، يبقى عاشوراء حيكون يوم الاثنين بعد القادم، عاشوراء يوم الاثنين بعد القادم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني مهاجرا، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيام الصوم عاشوراء ليه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن آمن معه وأغرق فرعون وملأه، فنحن نصومه شكرا لله تبارك وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق أو أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء، قال أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية، أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية. فيستحب لكل مسلم ومسلمة الحرص على صيام يوم عاشوراء، ولكن في نهاية حياته عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يدركه عليه الصلاة والسلام ومات قبل ذلك، ومات قبل ذلك. فيستحب صيام التاسع مع العاشر، وهذا أفضل، التاسع مع العاشر، فمن لم يصم التاسع صام العاشر والحادي عشر، يبقى صيام عاشوراء على 3 مرات: صيام عاشوراء منفردا ولا بأس بذلك، صيام التاسع والعاشر وهذا أفضل، فمن فاته صيام التاسع صام العاشر والحادي عشر. وبمناسبة الصيام نذكر بأن الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشهوته من أجلي. ما معنى قول الرب عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ قال العلماء يمكن أن يدخل الرياء في أي عمل يعمله الإنسان، في الصلاة ممكن يدخل الرياء فيه، وربنا سبحانه وتعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، الذين هم يراؤون. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلاة ممكن يدخل الرياء، الصدقة ممكن يدخل الرياء، كل عمل ممكن يدخل الرياء. أما الصوم فلا يمكن أن يدخل الرياء. ليه؟ اللي عايز يرائي بالصيام مش هيصوم، هيدخل الدار يأكل ويشرب ويأتي كل المحرمات في الصيام ويطلع يقول الناس أنا صايم. فكان الصيام لله، لأن من صام حقا فهو صائم لله سبحانه وتعالى. فلذلك يستحب المسلم ونحن في بداية العام الهجري كما ذكرت وذكرت، يستحب إن شاء الله أن نبدأ من أول هذا العام نحن نحافظ على صيام عاشوراء ويوما قبل أو يوما بعده، نحافظ على صيام الثلاثة أيام اللي هي 13 و 14 و 15 من كل شهر، نحافظ على صيام اثنين وخميس، نحافظ على الصيام الأيام التي ندبنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام طول العام، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك. لأن يا إخواني النوافل، النوافل في العبادات، النوافل في الصلاة، النوافل في الصيام، النوافل في الصدقة، النوافل في الحج والعمرة، فائدة النوافل دي عظيمة جدا. منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاته، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله تبارك وتعالى ملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة، انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بالتطوع انتقص من الفريضة. يعني بيصلي كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن فينا اللي يعني أحيانا كسل عن الصلاة، ها؟ فمن حافظ على النوافل في الصلاة الله تبارك وتعالى يكمل بهذا النفل نقص الفريضة الصلاة. كذلك الصيام رمضان لما يحصل فيه تقصير يكمل النفل، يكمل إيه من النفل، والزكاة والحج والعمرة. فهذه من فضائل المحافظة على النوافل. وفضل أعظم وأعظم وهي أن الله تعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن فضائل النوافل أن الله يحب أهلها. لما تحافظ على نوافل في الصلاة، النوافل في الصدقة، النوافل عمر والحج، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فبقى يعني إذا حلط النبي عليه الصلاة يقول والله لا يلقي الله حبيبه في النار، ما دام ربنا أحبك مش هيعذبك. ها؟ فمن فضائل النوافل أن يحبك محبة الرب، وإذا أحب عبدا لم يعذب بعدين، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعارني. ومعنى ذلك أن العبد إذا تقرب أحبه الله، وإذا أحبه الله وفقه، وإذا أحبه الله وفقه. يعني إذا أحب الله عبدا سخر جوادي لطاعة الرب، إذا أحب الله عبدا سخر جوادي. فاليد لا تمتد إلى الخير، ما تمتدش للشر والأذى أبدا، الرجل لا تسعى إلى الشر إنما تسعى إلى بيوت الله والأماكن التي يحبها الله، والعين لا تنظر إلا إلى ما يحبه الله، فضائل قرب بها إلى الله سبحانه رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواك جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصص علماء فقهاء من أهل الفهم. وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم عاجلة.